إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنظرا لبعض الظروف الخاصة إن شاء الله سنشرع في محاضرات نحو الأمية التربوية بالتفصيل من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، وغالبا حيكون بالتباب مع التفسير، يعني أسبوع في هذا وأسبوع في التفسير إن شاء الله. هذه المرة نشرع تفسير سورة المحاضرات، وإن شاء الله نلغي الموضوع في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. وكنا فسرنا تقريبا قسما من سورة المحاضرات في إحدى الندوات، لكن لأنه لا يؤمن أن الإخوة الذين ينتظمون معنا في درس الخميس يكونوا يعني غير موجودين فيها، فسنعيد هذا الجزء إن شاء الله تعالى من أول السورة. لما نوى الله سبحانه وتعالى في سورة القتال بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وصرح في ابتدائها باسمه الشريف، وسمى السورة به، وملأ سورة الفتح بتعظيمه صلى الله عليه وسلم، وقدمها باسمه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومدح أتباعه لأجله، افتتح هذه باختلاط الأدب معه في القول والفعل للعبد من حزبه والفرد بقربه، ومدار ذلك معالي الأخلاق. فكما ترون في سورة القتال أو سورة محمد عليه الصلاة والسلام، نوى الله سبحانه وتعالى بذكره وصرح باسمه، ثم ملأ سورة الفتح بتعظيمه وختمها باسمه ومدح أتباعه لأجله، ثم افتتح سورة الحجرات باشتراط أن الشرط في أن ينضم الإنسان لمحمد وحزبه عليه الصلاة والسلام لابد أن يكون متأذلا معه بالقول والفعل كي يعد من حزبه وكي يفوز بقربه. ولذلك هذه السورة تسمى سورة الآداب وتسمى سورة الحجرات. يقول المهيمي: سميت بها لدلالة آيتها على سلب إنسانية من لا يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية التعظيم ولا يحترمه غاية الاحترام، وهو من أعظم مقاصد القرآن. فمن لم يعظم الرسول عليه الصلاة والسلام أقصى التعظيم ويحترمه غاية الاحترام، فإنه لا يستحق أن يعد من بني البشر أو أن ينسب إلى الإنسان العاقل، كما سيأتي ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه السورة سورة الحجرات سورة مدنية بإجماع المفسرين، سورة مدنية بإجماع المفسرين، وآيها 18، وقيل هي مدنية إلا آية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فاستند أو لعل من استثنى هذه الآية بالذات من كون السورة مدنية وذهب إلى أنها مكية هذا النداء، النداء: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. فلعل من ذهب هذا المذهب، وطبعا هو مذهب غير صحيح، لعل قائل هذا المذهب استند إلى قول عبد الله عنه: ما كان يا أيها الذين آمنوا نزل بالمدينة، وما كان يا أيها الناس نزل بمكة. وفي الحقيقة يعني هذا ليس بمفترض، يعني لابد كان أن عبد الله بن مسعود إن صح هذا عنه لابد أنه كان يستثني، لأن هذه القاعدة ليست مفترضة، ليس يفترض أن كل نداء يا أيها الذين آمنوا يكون بالمدينة، ولا كل يا أيها الناس كان يعني نزل في مكة. لكن حقيقة الأمر أن السور المكية يغلب عليها النداء يا أيها الناس، السور المكية يغلب فيها النداء يا أيها الناس، كما في سورة يونس: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم فقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. وقال تعالى: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. هذا في يونس. في سورة لقمان: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. كذلك الصور المدنية يغلب عليها يا أيها الذين آمنوا، لأن غالب الخطاب كان موجها إلى المؤمنين بالفعل في المجتمع المسلمين بالمدينة، فيغلب على الصور المدنية الخطاب يا أيها الذين آمنوا، كما في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وسورة البقرة المدنية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. لكن يعني إذا الغالب أن السور المكية يغلب فيها النداء يا أيها الناس، السور المدنية يغلب النداء يا أيها الذين آمنوا. لكن لا توجد آية مكية فيها صيغة يا أيها الناس آمنوا، لكن يوجد سور مدنية وفيها يا أيها الناس، سور مدنية في آية الحجرات هذه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وفي سورة البقرة وهي سورة مدنية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. هذا في البقرة مدنية وفيها يا أيها الناس. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. في البقرة. في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم. وقال تعالى أيضا: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. وفيها أيضا: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول من ربكم. كذلك سورة الحج سورة يعني مدنية وفيها يا أيها الناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس إن كنتم في غير أهلكم. ذهب إليه البعض من استثناء هذه الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وشعوب وجعلناكم إلى آخره، اعتماد على النداء يا أيها الناس في استثناء أن هذه الآية بالذات دون سائر السورة آية مكية، هذا يعني قول غير صحيح. انفردت هذه السورة بآداب جليلة أدب الله سبحانه وتعالى بها عباده المؤمنين فيما يعاملون به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من التوقير والتدبير. قال بعض العلماء: كان في العرب جفاء وسوء أدب في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالناس، فالسورة في الأمر بمكارم الأخلاق ورعاية الآداب. وقد طلب بآداب تناسب علي إيمانه، لما كان بمالون إيمانا عليا عظيما، من أجل ذلك طلب بآداب تتناسب مع هذا الإيمان العالي. وإن اغتفر بعضه لغيرهم ممن ليس في درجتهم، يعني قد يتسامح في بعض هذه الآداب ممن هو دونهم في المرتبة وفي الإيمان. لماذا؟ لأنه ليس في درجة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين. فكأنه قد قيل لهم: لا تغفلوا ما منح لكم في التوراة والإنجيل. كأن الآيات الأخيرة في سورة الفتح، وهذا تناسب السور، خاتمة الفتح متناسقة، خاتمة الفتح فيها بيان أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد مدحهم الله لأن يؤمنوا، ونص في الكتب السابقة أمرهم والثناء عليه بسبب اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبسبب معيتهم له عليه الصلاة والسلام. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. هذا ثناء الله عليهم قبل أن يخلقوا في التوراة. كذلك قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه إلى آخر السورة الكريمة. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لهم: لا تغفلوا ما منح لكم في التوراة والإنجيل فإنها درجة لم ينلها غيركم من الأمم، فقابلوها، قابلوا هذا التشريف وهذا التعظيم بتنزيه أعمالكم عن أن يتوهم في ظواهرها أنها صدرت عن عدم اكتراث في الخطاب. أو سوء حظ في الجواب، وطابقوا بين ظواهركم وظوافلكم، وليكن علنكم منبئا بسليم سرائركم. يقول الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أي لا تقولوا خلاف السنة. وقال ابن جرير: أي يا أيها الذين أقروا بوحدانية الله ونبوة نبيه صلى الله عليه وسلم لا تعجلوا بقضاء أمر في حروبكم أو دينكم قبل أن يقضي الله لكم فيه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتقضوا بخلاف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. محكي عن العرب: فلان يقدم بين يدي إمامه، فلان يقدم بين يدي إمامه، بمعنى يعجل الأمر والنهي دونه، يسارع إلى الانتفاع قبل أن يستأذن أو قبل أن يأمره به إمامه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، وتقدموا إما متعد حدث مع مفعول، لأنه أريد به العموم. لا تقدموا يعني ايه؟ يكون متعد مثلا، يكون المعنى لا تقدموا قولا ولا فعلا، لا اله الا الله ورسوله، فيكون فعلا متعديا لكن حدث مفعول. لا تقدموا يعني ايه؟ قولا ولا فعلا، فيكون متعديا يكون لم يقول وحدث مفعوله. ولم يذكر او حدث المفعول لانه اريد به العموم ليعم كل ما يصح تقديمه فيذهب الوهم كل مذهب. فهذه حكمة حذف المفعول إذا قلنا إن الفعل متعد حدث مفعوله، أو أنه فعل متعد لكنه نزل منزلة لازم لعدم القصد إلى المفعول، كما تقول فلان يعطي ويمنع، أنت تريد أن تصفه بأنه يعطي ويمنع فقط، ولا تريد أن تلتفت يعطي ماذا أو يمنع ماذا. ووحتى لذلك هو الفعل أصلا يعطي فعل لازم أم متعد؟ متعد. كذلك يمنع متعد، لكن لما تقول فلانا يعطي ويمنع أنت تريد فقط أن تثبت له صفة الإعطاء وصفة المنع، ولا تقصد أن تذكر يعطي ماذا أن يمنع ماذا. فكذلك هنا لا تقدموا الفعل متعد لكنه نزل منزلة لازم. لماذا؟ لأننا لا نقل المفعول لعدم القصد إلى المفعول، أو أن الفعل نازل، أو أن الفعل نازل لازم، يبقى لا تقدموا يكون مضارع قدم، قدم اللازمة، قدم اللازمة تساوي تقدم، تقدم فلان، هذا لازم أم متعد؟ لازم، زي خرج فلان، ذهب فلان. واضح. كذلك تقدم لا تقدموا من ايه؟ هي مضارع قدم اللازم، وهو يكون بمعنى تقدم، يعني لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فإن قدم يرد بمعنى تقدم كبين، فإنه متعدد ويكون لازما بمعنى تبين. وفي هذه الجملة تجوزان، في هذه الجملة تجوزان، أحدهما في بين اليدين في قوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فإن حقيقته ما بين العضوين، بين يدي فلان يعني ما بين اليدين، فتجوز فتجوز به عن الجهتين المقابلتين لليمين والشمال. واضح. فكلمة بين يدي بين يدي مقصود به ايه؟ الجهتين بين اليمين والشمال، قريبا منه بإطلاق اليدين على ما يجاورهما ويحاليهما. قال له النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن: لما تحكم؟ قال: بكتاب الله تعالى. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال رضي الله عنه: اجتهد رأيي. فضرب في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وإن كان بكثير يقول أنه جيد، لكن حقيقة الحديث منكر، الحديث فيه يعني حديث ضعيف ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما حقق ذلك كثير من الأئمة. لكن الشاهد هنا بفضل صحته انه اخر رايه ونظره واجتهاده الى ما بعد الكتاب والسنه، ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقديم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الامام ابن جرير رحمه الله تعالى: لا تقدموا بضم التاء، لا تقدموا بضم التاء، هذه قراءة الأمصار، وهي القراءة التي لا تستلزم القراءة بخلافها لإجماع الحجة من القراء عليها. وقد حكي عن العرب: قدمت في كذا وتقدمت في كذا. أي نعم. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية أيضا: قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أصل في ترك التعرض لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز الإنسان أبدا أن يتعرض أو يضع المتاريخ في طريق السنة أبدا، كما قال سكان: دع السنة تمضي لا تعرض لها بالرأي، دع السنة تمضي لا تعرض لها بالرأي. هذه الآية أصيل في ترك التعرض لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وإيذاء ابتداعه والابتداء به. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها لحقة: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، أسيف يعني سريع البكاء والحزن لرقة قلبه، قولي له إن أبا بكر رجل أسير، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس من البكاء، فإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. طبعا الخطاب هنا إن كنا صيغة جمع، لكن المراد به من؟ عائشة فقط، يعني هو صيغة جمع لكن المقصود أنت من صواحب يوسف. والمقصود كما قال القسطلاني رحمه الله تعالى، المقصود من قوله إن كنا لأنتن صواحب يوسف أي مثلهن في إظهار خلاف ما في الباطن، مثل صواحب يوسف لأنكم تظهرون خلاف ما في الباطن. فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أظهرت أن سبب إرادتها صرفا إلى نزع عن الصديق لكونه لا يسمع المؤمنين القراءة لمكائده. قالت لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسير، فإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فيصلي بالناس. فأظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن الصديق لكونه لا يسمع المؤمنين القراءة المأمومين القراءة لمكائده. لكن مرادها أمر زائد على ذلك في الحقيقة، أمر زائد على ذلك، وهو ألا يتشاءم الناس به. خشيت أن لو أن أبا بكر خلق الرسول عليه السلام في الإمامة سوف تتشاءم الناس أنه أول واحد حل محل الرسول عليه السلام في الصلاة، فخشيت أن يتشاءم الناس من أبيها، فأرادت أن تصرف عنه هذه يعني الإمامة. وهذا مثل زريقة امرأة العزيز استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة، وقال نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، ادعت أنها تدعوهن لأجل الإكرام والضيافة. فلما سمعت ذلكهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئة، وآتت كل واحدة منهن سكينا. ففي الظاهر دعتهن لماذا؟ لأجل الإكرام والضيافة، لكن غرضها في الحقيقة خلاف ما أظهرته، وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف عليه السلام ويعذرنها في محبته. واضح؟ فهذا هو وجه السلام، إظهار خلاف ما يقصد. فعبر بالجمع في قوله إن كنا، والمراد عائشة فقط. كذلك أيضا صواحب يوسف جمع، لكن المقصود به جريحة، امرأة العزيز كذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. واتقوا الله أي في التقديم أو في مخالفة الحكم، والأمر بالتقوى على أثر ما تقدم بمنزلة قولك للمخالف بعض الرذائل لا تفعل هذا، فتحفظ مما ينفق العربي، فتنهاه أولا عن عين ما قارفه، ثم تعم وتأمره بما لو امتثل أمرك فيه لم يرتكب تلك الفعلة، وكل ما يضرب في قدرتها ويتعلق بسببها. إن الله سميع عليم أي فحقيق أن يتقى ويراقب. وفي الإكليل قال إلكيا الهرافي حين نزلت في قوم ذبحوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يعيدوا الذبح، وعموم الآية النهي عن التعجيل في الأمر والنهي دونه، ويحتج بهذه الآية في اتباع الشرع في كل شيء، وربما احتج به نفاة القياس وهو باطل منهم. يعني هذه الآية تحتج بها الظاهرية الذين ينكرون القياس كأصل من أصول الشريعة، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ولم يذكر دليلا آخر خلاف الكتاب والسنة. فهذا باطل من أولئك القوم. فإن القياس قامت دلالته، يعني ما قامت دلالته فليس في فعله تقديم بين يديه، لأن القياس لابد أن يعتمد على حكم أصلي من الكتاب ومن السنة. فما سبقت دلالته وقامت دلالته فهذا ليس في فعله تقديم بين يديه، وقد قامت دلالة الكتاب والسنة على وجوب القول بالقياس في فروع الشرع، فليس هذا تقدما بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول العلامة السنكتي رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قوله تعالى في هذه الآية الكريمة لا تقدموا، فيه لعلماء التفسير ثلاثة أوجه. الوجه الأول منها وهو أصحها لا تقدموا أنه مضارع قدم اللازمة بمعنى تقدم، كما تقول وجه وتوجه وبين وتبين. ومنه مقدمة الجيش، مقدمة الجيش خلاف إيه؟ خلاف ساقطه، خلاف ساقطه، فمقدمة الجيش الجماعة المتقدمة من الجيش. ومقدمة الكتاب، مقدمة الكتاب. وطبعا مقدمة اسم فاعل بمعنى ايه؟ تقدم، اسم فاعل قدم بمعنى تقدم. والعرب تقول لا تقدم بين يدي الأبي، يعني لا تعجل بالأمر والنهي دونه. فيدل لهذا الوجه قراءة يعقوب من الثلاثة الذين هم تمام العشرة لا تقدموا، وأصلها ايه؟ لا تتقدموا بحذف إحدى التائين. هذا هو أصح الوجوب، لا تقدموا أنه مضارع قدم اللازمة بمعنى تقدم. الوجه الثاني أنه مضارع قدم المتعدي، والمفعول محذوف لإرادة التعليل، أي لا تقدموا قولا ولا فعلا بين يدي الله ورسوله، بل أمسكوا عن ذلك حتى تصدروا فيه عن أمر الله ورسوله. الوجه الثالث أنه مضارع قدم المتعدية، ولكنه أجريت نجرا لازم، وقمع النظر عن وقوعها على مفعولها، لأن المراد هو أصل الفعل دون وقوعه على مفعوله، كقوله فلان يعطي ويمنع. ونظير ذلك في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى هو الذي يحيي ويميت. طبعا يحيي متعد، يحيي البولة أو يحيي البصر وهكذا، يحيي. لكن لما كان المقصود في هذه الآية إثبات اتصاف الله سبحانه وتعالى بالإحياء والإماتة، ولا يراد في ذلك وقوعهما على مفعول، يعني في قطع النظر عن المفعول، لكن نحن نركز على إيه؟ إثبات أن الله يحيي وإثبات صفة الإحياء وصفة الإماتة مع كون الفعلين متعديين لكنهما أجريا مجرى اللازم، فلم يذكر المفعول لقطع النظر عن إيه؟ عن وقوع الفعل على المفعول هو الذي يحيي ويموت. كذلك مثلا قول ربنا تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعلم فعل متعدل ام لازم؟ متعدل. يعلم الفقه، يعلم التفسير، يعلم الطب، يعلم بكله مفعول متعدل. لكن لما اريد مجرد القول المتصفين بالعلم وانهم لا يستوون مع غير المتصفين بالعلم استعمل الفعل المتعدي او اجري الفعل المتعدي مجرى اللازم، فقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فلا يراد وقوع العلم على المفعول. كذلك لا تقدموا يعني لا تكونوا من المتصفين بالتقديم بقطع النظر عن وقوعه على مفعوله. ثم قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، اي اذا نطق ونطقتم فلتكن اصواتكم قاصره عن الحد الذي يبلغه صوته، الذي يبلغه صوته ليكون عاليا لكلامكم، لا ان تغمروا صوته بلغتكم وتبلغوا اصواتكم الى اسماع الحاضرين قبل صوته، فان ذلك من سوء الادب بمكان كبير. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، هذا نهي عن ان يرفع ان يكون يعني مره صوت احد المؤمنين اعلى من صوت النبي صلى الله عليه واله وسلم. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. وسوف نفصل كما تعالى هذا تفسير سوره لقمان عند قول لقمان لابنه وهو يعبره واغضض من صوتك، واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحبيب. فقضيه الاصوات وتهريب الاصوات وغض الاصوات هذه من الاداب التي تكاد تكون مهجوره، فقد ذم الشرع رفع يعني الصوت بغير عذر شرعي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يبغض كل جعغري دوار، فخاب في الاسواق زيفة بالليل حمار بالنهار عالم بامر الدنيا جاهل بامر الاخره. فقوله عليه الصلاه والسلام فخاب في الاسواق بالسين او الصاد يجوز من الصخب والجلبه، كما ترون الباعة مثلا في الأسواق يرفعون الأصوات، هذا مما يبغضه الله، رفع الأصوات بهذه الطريقة المنكرة يعني مما يذكر عنه السريع، فضلا عن بعض الناس تقف بتعنتون عن بعض الكتب ويرفعون الأصوات على بوابات المساجد، هذا أيضا مما لا يليق، رفع الأصوات بهذه الطريقة هذا يعني منافي للأدب الشرعي. وفي قول الله عز وجل قول لقمان يعني وغض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير، فيه يعني ايه تنفير سريع، تنفير سريع جدا من رفع الصوت، وان هذا من شان الحمير. وانا سمعت من سنوات بعيده ان احد علماء ما يسمى بالموسيقى وهو طبعا علم مجهول، لكن كان ايامها رجل في لبنان اسلم بسبب هذه الآية، قال لأن هذه الآية لا يمكن أن ينطق بها إلا خالق الأصوات، إنه هو خبير في الأصوات والموسيقى وهذه الأشياء، فقوله إن سد الأصوات نكازا هو النهيق الذي ينظر من الحمير، هذه حقيقة علمية في غاية الدقة، وقال لا يمكن أن يخبر بها إلا الخالق سبحانه وتعالى، فأسلم بسبب هذه الآية وهي قوله تعالى إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إن هذا الصوت يسموه أصوات النكاز يعني. نعم. وكان من صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة كما ثبت في بعض الحديث غير محمد عبدي ورسولي سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غريب ولا صخاب في الأسواق، ولا صخاب في الأسواق. أيضا يعني مما يناسب هذا مراعاة موضوع الأداب في المسجد، هذا الأدب يكاد يكون مهجورا، لابد من مراعاة الأدب في المسجد بخفض الصوت، خفض الصوت في المساجد بعد الصلاة يحصل لغط وتشويش، ربما بعض الناس يصلي أو يقرأ فالإخوة كأنهم في نادي، واضح تجد الأصوات مرتفعة ولا أحد على الإطلاق يبالي لأدب هذا المسجد، فالمسجد لا يحترمه ولا أدبه، ولا بد من غض الصوت في المسجد احتراما أو مراعاة لحرمة بيت الله عز وجل. فضلا عما يحصل بعض الناس فلان عن السلوك الذي لا يعجبه، تجد يرفع صوته ويتملكه الغضب ويصرخ في المسجد بطريقة لا تليق أبدا مع أداب المسجد. حقيقة بين الأشياء التي ينبغي الالتفات إليها، احيانا ضغط بالمناسبه، يعني احنا بنستطرد ضغط الميكروفونات في الخطب والدروس. احيانا الاخوه القائمون على هذا الامر بيشكوين لا بيكونوا متخصصين في موضوع ضغط السماعات، فبيحصل الصوت بيكون مرتفعا جدا، الصوت بيكون عالي جدا، والناس اثناء الصلاه، يعني انا احيانا اتواجد في بعض المساجد ما اضطر ان اضع اصبعي في اذني لان خطر على الاعصاب، اعصاب الاذن، الصوت العالي هذا بيأثر على حافه السمع، فالانسان فوجئ يعني ايه يضبط الانسان، يعني لا نهمل هذا الامر، ان هذا من اذيه المسلمين، لان يعني كل ميكروفون عالي جدا او السماعات معموله موجهه بطريقه صوت يسبب صداعا شديدا ويؤدي ازعاجا شديدا، او الاهمال في ضبط هذه السماعات بحيث اثناء الصلاه تسجل تخفارات وهذه الاشياء تشوش على الصلاه. إذا هذا أيضا مما يدخل في إهمال الأدب، مما يعني صافح أسماع الناس من الأصوات العريبة والأصوات المؤذية. فيعني الإخوة والمغني الإنسان الرائع في أي مسجد لابد يكون هناك مراعاة، يعني الميكروفون يعني فعلا يؤدي خدمة جليلة في توصيل الخطب أو الذكر للناس خاصة في الزحام أو صلاة الجمعة أو العيدين، لكن إن يكون السماعات مرتفعة في الصوت بهذه الطريقة احنا فيها مشكلة للناس الجهلة اللي يريدون ان يعملوا مثلا افراح ايضا باصوات مؤذية ويزور الجيران، فضلا عنها معاصي في الاغاني وهذه الاشياء، ويسهرون حتى الفجر ويزعجون جيرانهم ولا يستطيع احد ان ينام، وما يستطيعون ان يفرحوا الا بهذه الطريقة الفوضوية والغوغائية. كيف يكون هذا فرحا؟ ان كان لابد من فساد احصره في ذلك، كذلك الذي يتطبق على جيرانه بمزامير الشيطان ويرفع صوته عشان يسمعهم بعض الناس، يحاول ان يواجه هذا بان يرفع صوت القران، يروح يتكلم عندي اكثر الاغاني من عمليه عناد بطريقه حتى القران نفسه. من الذي قال ان الصوت بالقران يرفع بهذه الطريقه التي تحدث في المساجد؟ سواء كان في المخرج الذي ياتون به مثلا يوم الجمعه او بعد صلاه العصر، وهذه بدعه. واحد داخل يريد ان يصلي السنه او يريد ان يقرا سوره الكهف، من قال لا تقرا القران؟ اقرا القران هو افضل ذكر، كل واحد يقرا لحاله دون ان يشوش على اخيه. لكن تشويش على جميع المصلين بهذه الطريقه اهمال لحقهم في ان يصلوا صلاه خاشعه. رجل يريد ان يتنفل الى ان يخرج الامام يوم الجمعه، لا، او يتنفل لما تشوش عليه بالصوت العالي بالقران، او يصلي تحيه المسجد، او يقرا سوره الكهف، او يذكر الله، او يدعو. لماذا يصب بحجة أن هذا قرآن؟ من قال ورسوله صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس يظهر بعضهم على بعض أمرهم أن يغسلوا أصواتهم، قال ألا كلكم مناج ربه، فلا يظهر أحدكم بصوته على أخيه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فموضوع الأصوات يعني مما يحصل أذية كبيرة جدا للناس فيه، يعني الأحيان ساعات الإنسان يذهب إلى بعض المساجد ويلزم كل مرة إنه أعلام يحضر معه صدمة يضع في عينيه أو مسددات الأذن بالذات بخارجه، لماذا؟ أن الصوت يكون مؤذيا إلى أقصى مدى. كيف يغلب مثل هذا الأمر؟ فإذا ممكن الناس تسمع الخطبة وتتحمل كويس جدا أن الصوت يكون يعني هادي وليس في هذا النبرة أنه الصوت القوي جدا لحد، لأنه طبعا يعني الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. يعني الصوت العالي وهذه المعركه في الجماعه الذين يعملون في الايه؟ بيسموها العنابر، يعني في مثلا يعني مصانع الغزل او مصانع الرخام، طبعا دول غالبا بيفقدوا حاسه السمع. جماعه الرخام يعني يقطعون الرخام دول، او جماعه اللي في الشارع بيعملوا بالدوزر اسمه اللي هو بيكسروا يعني السلب وهذه الاشياء، الصوت الفظيع ده مع الوقت بيفقد حاسه السمع. الشركات تجيب لهم اجهزه وتعمل لا مش على بالهم، وفي الاخر بيفقدها تدريجيا، تموت الايه الاطراف القطعيه او العصبيه للسمع تموت من الصوت العالي. فنرجو الاخوه يلتفتوا لهذا الامر، يعلموا في اي مسجد. طبعا الحمد لله ان شاء الله نرجو ان المسجد يكون هذا الامر موجود. انا اخشى يكون انا الان صوتي مرتفع فقد بلغه يعني اي حد يكون يتاذى. ف موضوع الصوت هذا واداب الصوت الحقيقه موضوع ذو سبول وعندنا عناء كثير في مجتمعنا بسبب هذا الامر وبسبب عدم الوعي باداب الاسلام. ولذلك نحن نقول دائما نحن لسنا متخلفين عن الكفار في اهتمامهم بحقوق الاخرين، لكننا متخلفون عن الاسلام الذي علم الدنيا كلها هذه الاداب قبل يعني قرون عديده ومديده. جميع هذه الاداب هي في الحقيقه هي نابعه من ديننا ومن سنه نبينا صلى الله عليه واله وسلم. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اي بل تعمدوا في مخاطبته القول اللين القريب من الهم الذي يضاد الجهر كما تكون مخاطبة المهيب المعظم. وروي عن مجاهد تفسيره بإذائه باسمه، يعني مجاهد فسر ولا تزال له بالقول كجاهد بعضكم لبعض، يعني لا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا يا محمد يا محمد، بل تنادوه يا نبي الله يا رسول الله. وقال تبارك وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ان تحبط اعمالكم يعني مخافه ان تحبط اعمالكم برفع صوتكم فوق صوته وجهركم له بالقول كجهركم لبعضكم وانتم لا تشعرون، اي لا تعلمون ولا تدرون بحبوطها. استدلت المعتزله بالايه على ان الكبائر محبطه للاعمال، الكبائر تحبط الاعمال، لان المذكور في الايه كبيره محبطه ولا فرق بينها وبين غيرها. عمموا الامر، قالوا ما دام هذه كبيره محبطه فكل كبيره محبطه. ولما كان عند اهل السنه المحبط للاعمال هو الكفر خاصه، عند اهل السنه الذي يحبط الاعمال هو الكفر، يحبط الاعمال جميعا. ومن ثم تاول علماء اهل السنه هذه الايه لانها للتغليظ والتخويف، اذ جعلت لمنزله الكفر المحبط، او هي للتعريض للمنافقين الخاصين بالجهل والرفع الاستهانه، فان فعلهم محبط قطعا. فهي ليست في حق المؤمنين الا ان قلنا انها للتغليظ والتخويف كوقف المعاصي مثلا بالكفر، او هي المقصود بها التعريض بالمنافقين الذين يقتلون بالجهل الاستهانه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فان فعله محبط قطعا لانه يقصد به الاستهانه بمقامه الشريف. وقال الناصر المراد في الايه النهي عن رفع الصوت على الاطلاق، ومعلوم ان حكم النهي الحذر مما يتوقع في ذلك من ايذاء النبي صلى الله عليه واله وسلم. فهذا هو حكم الله التحذير من ان يقع ايذاء للنبي صلى الله عليه واله وسلم. طبعا هذا الجهر المذكور او المنهي عنه هنا ولا تجهر له بالقول، هناك جهر لا يتناوله هذا النهي، هذا النهي نهي عن الجهر بالصوت، لكن هناك حالات يعني ايه لا يتناوله النهي باتفاق العلماء، مثل ما كان منهم مثلا في حرب أو في مجادلة معارك أو في إرهاب عدو أو ما أشبه ذلك مما لا يتخيل منه تأذي واستهانة. قال صلى الله عليه وسلم للعباس لما ولى المسلمون يوم حنين نادي أصحاب السمرة، نادي أصحاب السمرة، وكان العباس جهوري الصوت فنادى بأعلى صوته مع أنه كان في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل هذا يدخل في قوله ولا تجهروا له بالقول؟ لا، لحالة جهاد وقتال ومطلوب رفع الصوت من أجل تجميع الجيش الذي تبدد وتفرق. قال له النبي عليه الصلاة والسلام نادي أصحاب السمرة، فنادى بأعلى صوته أين أصحاب السمرة؟ أين أصحاب السمرة؟ يعني الشجرة التي بايعوا تحتها. وكان رجلا صيدا، يروى أن غارة أتتهم يوما فطاح العباس يا صباحات فأسقط في الحوامل لشدة صوته. وفيه يقول النابغة بني جعفر زجر أبي عروة السباع إلى أشفق أن يختلطن بالغنم. أبو العباس كان كنية أبو عروة، كنية العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. زجر أبي عروة السباع إلى أشفق أن يقترضن بالغنمين، يعني زعمت عروة أن العباس كان يزجر السباع عن الغنم، كان يزجر السباع عن الغنم. فينفتق مرارة السبع في جوفه، تتفجر مرارة السبع في جوفه من إيه؟ من شدة قوة صوت العباس رضي الله تعالى عنهما. طبعا الإذان حول الصناعة. طبعا السؤال سألني كده ما أدري حتذكروا الإجابة ولا لا، يعني السؤال طيب كيف لا تفتق مرارة الغنم؟ أي نعم لا تفتق، يعني ذكروا أن العباس أو أن ابن عباس سئل فكيف لا تفتق مرارة الغنم؟ قال لأنها ألفت صوتها، لأن الغنم معاها رسول تتعود، فتعودت على الصوت، أما السباع فكان يحفظونها هي، الله أعلم متحددا. فيعني رفع الصوت هو من جنس ما يحصل به الإذاء، وهذا أمر يشهد به النقل والمشاهدة، حتى إن الشيخ لا يتأذى برفع التلميذ صوته بين يديه. فكيف برتبة النبوة وما تستحقه من الإذلال والإعظام؟ أيضا إذاء النبي، يعني ما دام رفع الصوت يترتب عليه إذاء، ثانيا نقول إذاء النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وهذا أمر ثابت قد نص عليه الأئمة، وأفتوا بقتل من تعرض لذلك كفرا ولا تقبل توبته، كما أتاه أعظم عند الله وأكبر، والله عز وجل الموفق. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير هذه الآية الكريمة، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سبب نزول هذه الآيات الكريمة أنه لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد كبير أثار عليه أبو بكر رضي الله عنه أن يؤمر عليهم القعقاع ابن معبد ابن زرارة ابن عدي، وأثار عليه عمر أن يؤمر عليهم الأقرع ابن حابس ابن عقال أو ابن عقال. فقال له أبو بكر، قال عمر ما أردت إلا خلافي، فقال عمر ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما فنزل فأنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول إلى آخر الآية. وهذا ذكره البخاري في صحيحه حتى في بعض الروايات كاد الخيران أن يهلكا، كاد الخيران أبو بكر وعمر أن يهلكا، رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الآيات الكريمة علم الله فيها المؤمنين أن يعظموا النبي صلى الله عليه وسلم ويحترموه ويوقروه، فنهاهم عن رفع أصواتهم فوق صوته وعن أن يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض، أي ينادونه باسمه يا محمد يا أحمد كما ينادي بعضهم بعضا، وإنما أمروا أن يخاطبوه خطابا يليق بمقامه ليس كخطاب بعضهم لبعض، كأن يقولوا يا نبي الله أو يا رسول الله ونحو ذلك. أن تحبط أعمالكم أي لا تفعلوا ذلك لئلا تحبط أعمالكم، أو ينهاكم عن ذلك كراهة أن تحبط أعمالكم أنتم لا تفعلون أي لا تعلمون بذلك. وما تضمنته هذه الآيات الكريمة من لزوم توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه واحترامه جاء مبينا في مواضع أخرى كقوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، هذا على القول بأن الضمير في وتعزروا وتوقروا راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وقال تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه. وقوله هنا ولا تجهروا له بالقول أي لا تنادوه باسمه، يعني لا تقول له يا محمد. وقد دلت آيات من كتاب الله على أن الله سبحانه وتعالى لا يخاطبه في كتابه باسمه، وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على تفضيله على جميع الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فإن الله سبحانه وتعالى كان يخاطبه بما يدل على التعظيم والتوقير، ولا يوجد آية واحدة في القرآن فيها يا محمد أو يا أحمد عليه الصلاة والسلام، وإنما يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها المزمل يا أيها المذكر، مع أنه ينادي غيره من الأنبياء بأسمائه، وقل ما يا آدم وناديناه أن يا إبراهيم قال يا نوح إنه ليس من أهلك، قيل يا نوح اهبط بسلام منا، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس. وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، يا داود إنا جعلناك خليفة. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر اسمه في القرآن في خطاب، وإنما يذكر في غير ذلك، يعني يوجد اسمه لكن ليس في سياق الخطاب، وإنما في سياق آخر كما في قوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وقوله تعالى وآمنوا بما نزل على محمد، وقال أيضا محمد رسول الله والذين معه. وقد بين تبارك وتعالى أن توقيره واحترامه صلى الله عليه وسلم لغض الصوت عنده لا يكون إلا من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي أخلصها لها، وأن لهم لذلك عند الله المغفرة والأجر العظيم. قوله تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال بعض العلماء في قوله ولا تجهروا له بالقول، أي لا ترفعوا عنده الصوت كرفع بعضكم صوته عند بعض. وظاهر هذه الآية الكريمة أن الإنسان قد يحبط عمله وهو لا يشعر، وقد قال القرطبي إنه لا يحبط عمله لغير شعوره. وظاهر الآية يرد عليه ظاهر الآية يرد عليه أن يبغي أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. طبعا ظاهر الآية يمكن أن يحبط، تدل على أنه يمكن أن يحبط عمل الإنسان وهو لا يشعر، واضح. وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية قوله عز وجل أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أي إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلك، فيغضب الله تعالى لغضبه فيحبط عمله من أغضبه وهو لا يدري. وإنما علق الصرع عليه أحكاما وأبقاه على ما كان، فلا يجب تغييره بالرأي والتحكم، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه مع كثرة وقوع البيع بينهم استعمال الإيجاب والقبول، ولو استعملوا ذلك في بيعتهم لنقل نقلا شائعا، ولو كان ذلك صرفا لوجب نقله، ولم يتصور منهم إيمانه والغفلة عن نقله، ولأن البيع مما تعم به الفنوى، فلو اصطلح له الإيجاب والقبول لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما ولم يخفي حكمه، لأنه يفضي إلى وقوع العقول الفاسدة.